فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المشاهدون الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي فضيلة الشيخ سامي السرساوي، أتى إلينا رغم مرضه، جزاه الله خيرا. فأهلا ومرحبا شيخ الكريم.
رحب الله بكم، وأصلح الله أحوالنا وأحوالكم، وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين، جزيتم خيرا على هذه الدعوة، اللهم آمين يا رب العالمين.
جزاكم الله خير شيخ الكريم، نحبكم في الله، وافتقدناكم الأسبوع الماضي. أسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ولكم الأحوال
يا رب. آمين.
المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ سامي السرساوي من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ونبدأ بالأسئلة الواردة على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو منكم كلمة لرجل كان في الصلاة، في صلاة الجمعة، وفجأة رن جرس موبايله واتكلم فيه شوية واحنا بنصلي، وبعد كده طلع من الصلاة وكمل كلامه برا. نسأل الله الهداية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا وإمامنا وتاج رؤوسنا أجمعين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، الله أسأل أن يصلح أحوالنا جميعا، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يعفو عنا وعن تقصيرنا أجمعين. آمين يا رب العالمين.
اللهم.
أما فيما يتعلق بما طرحتم من سؤال عجيب وغريب، في حال هذا الرجل غفر الله لنا وله، أعرض عن الله فأعرض الله عنه،
نسأل الله العافية،
لا يجوز لمسلم في داخل الصلاة أن يفعل هذا، ومن أولى؟ الله تبارك وتعالى، وأنا أقف بين يديه وقد نصب الله جل وعلا وجهه إلي، أم الهاتف مهما كان من عليه، الذي أيا من كان، حتى لو كانت الدنيا بأسرها تخرب، من أرادني يتصل بي مرة أخرى، لكني أقف بين يدي الملك المفروض لا يشغلني عن خالقي وربي جل وعلا أحد قط. أما هذا فمشغول بدنياه ومشغول بتجارته، ولذلك ابتعد عن الله تبارك وتعالى وضيع صلاة الجمعة. والنبي يقول: من ترك جمعة بدون عذر إن لله وإنا إليه راجعون، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، وفي رواية: كما يخلع أحدكم القميص من عنقه.
ده لم يتركها، ده
نعم، هذا العجيب أنه راح المسجد واستمع ولكن ترك الصلاة، فبطلت صلاته قولا واحدا. لو أنه يسمعنا أو صاحبة السؤال يبلغه، يستغفر ويتوب ويرجع إلى الله تبارك وتعالى، ولا يفعل هذا الأمر مرة ثانية، غفر الله لنا وله.
اللهم أمين يا رب العالمين. هل هذا من بسبب الجهل شيخ الكريم وعدم الفقه وعدم يعني العلم أن هذه صلاة وأنه يقف بين يدي الله عز وجل؟ فالمسألة دي تفوت بعضنا، أو يعني الأمر مش واضح عند البعض.
أنا أقول لإخواني ليس جهلا كما يدعي بعض الناس، أنا أسأل العوام: هل يصح أن يأكل ويشرب وهو في الصلاة؟ اسأل أي إنسان عامي بسيط خالص، لم يفقه ولم يتعلم ولم يقرأ ولم يكتب إطلاقا، سأله قل له: يا أبي أو يا أخي أو يا أمي أو يا جدتي، وهي تصلي، ممكن تشربي مني هذا النسكافيه مثلا؟ هل سترد علي وهل ستشرب؟ أو خذي هذا الماء رغم أنه قد أصابها دور كحة في داخل الصلاة شديدة، فجئت أنا وأنت أو أحد أفراد العائلة بكوب من الماء، اشرب يا أمي بارك الله فيك، هل ستشرب؟ بالتأكيد لا، يعني الناس يعلمون أنها صلاة، والصلاة لا ينبغي أن يكون فيها شيء خارج عنها. فنحن لا نريد أن نفتح الباب نقول أصل الجهل، حتى إن كان جاهلا ألا يسأل؟ نحن في داخل الصلاة، وهناك أئمة وعلماء كثيرين، فنسأل الله أن يغفر الجميع وأن يعفو عنا وعنهم. لكن هو الحقيقة التوصيف الدقيق هذا انشغال بالدنيا والتجارة وبعيد عن الله. الدنيا أصبحت الآن تسيطر على قلوب الكثير من إخواننا، لو أنه مشغول بالعبادة وبالله سبحانه وتعالى لن يفعل ذلك أبدا أبدا أبدا.
لعل حضرتك لاحظت أو شاهدت في بعض أحيانا يعني بعض الشباب والخطيب حضرتك تخطب أو غير حضرتك يعني يرفع الهاتف ويصور الخطيب وهو مشغول بالتصوير، وأنا رأيته شابا يعبث بالهاتف أثناء الخطبة، يعني بفتح الفيس أو عمال يدور على حاجة في التليفون، والشيخ بيخطب يخطب على المنبر هو ماسك التليفون عمال يبحث فيه ومعرفش بيدور على إيه جوه التليفون.
أنت رأيت ذلك؟ أنا رأيت في إحدى خطبي رجلا يضع أمامه جريدة الأهرام ويقلبها صفحة صفحة،
ما شاء الله،
فما يعني سبحان الله، فلفت النظر.
يمكن في حاجة في الأهرام مثلا
العجيب أنه يوحي إليك أنه معك متابعك ومتفاعل مع الخطبة ثم يقلب. فلفت النظر عاما حتى لا أحرجه بين الناس، فديننا دين الستر. فقلت لا يجوز لمصلي أن يعبس في صلاة الجمعة أثناء الخطبة ولو بالسبحة أو الحصى أو يقلب جريدة أو يقرأ كتابا أو يمسك هاتفا، فهذا لا يجوز، فإن صلاته باطلة، كأنني أنفخ في قربة مقطوعة.
هو مستمر
وأصر. قلت وشأنك، فإني قد نفضت التبعة عن نفسي أمام ربي جل وعلا وأنت تحملتها، شأنك. فهذا يدل على ماذا؟ على الانشغال بالدنيا والبعد عن الله سبحانه وتعالى. أنا أقول حتى لإخواني، من أراد أن يسجل الخطبة من البداية اضبط هاتفك، ليس بالضرورة أن أصور، لكن أنا سأضبط الهاتف على التسجيل جيد وأتركه ويسجل الخطبة لينتفع بها أهل البيت، لا بأس ولا حرج. لكن يقف وماسك ده موبايل وده موبايل والخطبة والصلاة. فأنا أقول لإخواني يعني ينبغي أن يكون هناك وسيلة يعني تتفق مع مشروعية الشيء وعدم إضاعته وإفساده لله تبارك وتعالى.
جزاك الله خير، اللهم ارزقنا الهداية يا رب العالمين واتباع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. سائل يسأل ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت جدتي وهي منتقبة قمت بخطبة ابنتها، فهل يجوز لي أن أراها بدون النقاب علما بأني لم أكتب على ابنتها حتى الآن؟ يعني يرى حماته تقريبا بدون النقاب.
إذا كان لم يعقد على أم خطيبته فلا يجوز له أن يرى وجهها بدون نقاب. ولكن تعالى نقف هنا، أخت جدتي هذه أليست خالتها أو أختها؟ فهو ما بين سؤاله بدقة، فربما كانت من الرضاعة من النسب ولكن من بعيد، لأن يحدث هذا في بعض العائلات. فأنا أقول له عموما إذا كان لم يعقد على الفتاة فلا يجوز له أن يرى أمها،
يرى وجهها.
نعم. أما إذا عقد عليها فصارت أما له.
نعم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بنك إسلامي بإحدى الدول العربية يعطي القرض بهيئة بطاقة ذهبية تقدر بثمن 50,000، ثم يقوم البنك بشرائها وبيعها إلى لي 57,000. نعم، إنه الشراء بخمسين ويبيعها له بتبع بسبب.
تعالوا نتأمل هذه المعاملة من طرف واحد. فالبنك في الحقيقة يقرض قرضا بفائدة، لكنه احتال بهذه الطريقة. فأنا أقول لإخواني لا تلجأوا إليها إلا عند الضرورة والاحتياج، لأن الضرورة تقدر بقدرها. لكن أنا لا أحتاج وأريد أن أوسع على نفسي أو أغير السيارة موديل أحدث وما إلى ذلك، لا يجوز شرعا، لأنها فيها شبهة الربا، نسأل الله العفو والمعافاة
إن لم يكن الربا فيها صريح.
نعم يا أخي، مثلما أنا أشتري منك، أنت رجل تعمل مثلا في الأدوات الكهربائية وأنا رجل في ضيق، فجئت إليك بكم هذه الثلاجة أو بكم هذا البوتاجاز أو الغسالة مثلا ب2000 من الجنيهات. طيب جيد، بارك الله فيك، أنا سأخذها ب2000 إن شاء الله سبحانه وتعالى وأبيعها لك الآن. أنا ما استلمت ولا أخذت، بكم تشتري مني يا أستاذ؟ أشتريها منك ب1500، أليس هذا ربا؟ هي نفس الصورة بارك الله في إخواني. فعلينا أن نتورع في معاملتنا حتى يبارك الله لنا في أوقاتنا وأحوالنا.
آمين يا رب العالمين. نحن في انتظار اتصال حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ سامي السرساوي من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. أيضا سائل يسأل ويقول: تعلم المقامات الصوتية بدون آلات موسيقية حرام في مجال القرآن؟ هو يسأل ولا يقرر يعني.
نعم، أنا أقول للسائل الكريم، إذا كان المقصود بهذه المقامات كما يسمى عند هؤلاء أنني أتعلم كيف أرفع صوتي وكيف أعيش الآية، ما كانت آية رحمة أو آية عذاب، لا بأس ولا حرج. يعني أستاذ المدرسة في ذلك الشيخ مصطفى إسماعيل، ولو سألنا الشيخ جبريل له تقريبا برنامج هنا في هذا الباب ما شاء الله، وهو يعني لا يضارع فيه في عصره، جزاه الله خيرا وتقبل منه من صلى الله عليه وسلم. الذي أريده إذا كان هذا ما يقصده لا بأس ولا حرج، حتى أستطيع أن عندما أتلو القرآن وأرتله أعيشه وجدانيا ويؤثر في من يسمعه مني، لا بأس ولا حرج. أما إذا كان الأمر تعلما على الموسيقى وما إلى ذلك،
بدون موسيقى
لا، نعم لا بأس، نعم. على حرج.
يعني العبرة ليست في المسمى، يعني حتى لو قال هتعلم النهوان ده وتعلم مقام
كذا، لا علاقة لي بالمسمى، أنا بينت الوجه الشرعي.
إنما هنا مقام الفرح، هنا الصوت يخرج بهذه الطريقة، النفس بهذه
الطريقة. هذه آية رحمة كيف أخرجها، وهذه آية عذاب كيف أخرجها.
هو لو تعلم التجويد، علم التجويد وأحكام تلاوة القرآن الكريم، أليس هذا يكفي لتجويد الصوت وتحسين الصوت؟
يكفي، ولكن هناك هذا التعليم وهذه نسميها لمسات، لكن تعليم الأحكام أو تعلم الأحكام التجويد وإتقانه يكفي عن كل ذلك. لكن في بعض الأحيان يلزمه نوع فني من التزهيد. عندما أصلي صلاة العشاء مثلا أجعل من ورائي يبكي،
يبكي
آيات معينة وأبكي معه، ليس اصطناعا، هذا يأتي من فضل الله على عبده. فربما جلس مع هذا الشيخ ليتعلم منه كيف أفعل تلك الطريقة، لا بأس ولا حرج. لكن لن أذهب لأدرس المقامات. مرة من المرات جلس معي أحد الناس مهتم بالموسيقى وقال: يا شيخ ما شاء الله صوته جميل طيب، وعندك يعني أنت في أين تعلمت؟ قلت: والله أنا ما جلست مع أحدا، ولكنني أقرأ هكذا منذ أن وجدت وبلغت وفهمت معنى أن أقرأ القرآن الكريم. فقال: تحتاج لمسات خفيفة. قلت: لا أريدها، دعني على ما أنا عليه. فأنا بفضل الله تبارك وتعالى يعجبني هذه التلاوة وكثير الناس يستمتعوا بها، فدعني وشأني بارك. يعني أنا أوصل، لا أريد أن أصل دي بقى حتى سيكا حتى مش عارف إيه. لا يا أخي، هذا لا يجوز. الله يبارك فيك.
نعم، جزاكم الله خيرا. لو سمحت فضيلتكم، ما الثواب والخير في الالتزام على صلاة الفجر في جماعة؟ هو يبدو أن أخانا الكريم يريد أن يستفيد الكل بثواب صلاة الفجر في جماعة شيخ الكريم، وخاصة أننا بعد رمضان نجد المساجد التي كانت مزدحمة في فجر رمضان صارت لا، هي ليست خوية، وإنما صار المصلون الذين كانوا يصلون يعني أصبحوا على ما كانوا عليه. يعني لو هو تلت المسجد صفين ونص صف ونص، هو رجع رواد المساجد كما كانوا. هذه مأساة في حد ذاتها شيخ الكريم.
بورك فيه. نعم. كنا ننزل في رمضان ويعني أسأل الله أن يتقبل، حريص على أن نصلي في الصف الأول. بعض إخواني كانوا إذا لم أجد مكانا يؤثرونني به وأنا لا أستحق هذا، أسأل الله أن يغفر لي وللجميع، اللهم آمين. فكان الشباب يزاحمنا على الصف الأول.
نعم.
كم سعدت بهذا، وكان لي تعليق للشباب: أود وأتمنى أن أراكم تزاحموننا الصف الأول طوال العام، عند استعداد أن أقبل رؤوسكم أمام الناس، أتمنى ألا تسقطوا منا في فجر العيد. ووالله يا أخي الحبيب، في من فجر ليلة العيد أو فجر يوم العيد إلى يومنا هذا لم أرهم في صفوف الفجر.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
هذا ليس فقط في مكاني، بل في كل الأماكن تجد المساجد في خلال رمضان يعني خلية نحل كما نقول، ما شاء الله مزدحمة فجرا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء وتهجدا. بعد رمضان كل شيء انقطع. فأنا أقول لإخواني، رب رمضان هو رب بقية الشهور والأعوام. لا. الذي يحافظ على صلاة الفجر له أجر كبير عند الملك. هذا الوقت هو وقت توزيع الأرزاق، لو يعلم الناس ما في الفجر والعشاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لآتوهما ولو حبوا، يعني هيزحف على إيديه ورجليه يروح لصلاة الفجر. كثير من أولادنا سهران، وكثير من البيوت للأسف الشديد لا تنام قبل صلاة الفجر، ومع ذلك ما يصلون صلاة الفجر. غفر الله لنا ولهم، وأسأل الله أن يهدي الجميع للحفاظ على صلاة الفجر. اللهم أمين يا رب العالمين.
اللهم أمين يا رب العالمين. صلى الله عز وجل التيسير. سائل يسأل أقول ممكن سؤال إخوتي في الله، يقول أنا في مصر ويوجد شقق للشباب مدعومة من قبل الدولة وأمتلك كل الشروط المطلوبة، ولكن جاء لي شخص يطلب مني مبلغا من المال في مقابل مساعدتي في الحصول على هذه الشقة، وأنا في احتياج لها وأنا مقبل على الزواج، مع العلم أن لدي شقة أدفع لها إيجار بزيادة سنوية ويرتفع هذا الإيجار سنويا 2%، مع العلم أن الشقق التي تم طرحها لن يحصل عليها الفقراء، بينما سيحصل عليها من يدفع هذا. يعني هو يقول أن هذا يحدث في كثير من الأحيان في مصر، وهذا في ظلم الفقراء ومحدودي الدخل، فما حكم الدين في ذلك؟ يبدو أنه يسأل عن الأخ الذي طلب منه الرشوة، هذا المبلغ الذي يعني تريد الشقة هات تخش في الدور. نعم.
نسأل الله أن يعين معدومي الدخل وليس محدودي، لا يوجد محدود إنما هو معدومي، حتى نكون صريحين في التعبير. أقول للسائل الكريم الحبيب بارك الله فيه، ما انتشر الفساد إلا بنا، والله الذي لا إله غيره، ما انتشر الفساد في بلادنا إلا بنا. فأنا يعني أستريح، أو بمعنى أدق أستسهل، وأنت وهو والآخر، فيكون الفساد نحن نغرسه بأيدينا فيستفح الخطر ويشتد، حتى أصبح عند هؤلاء أنه شيء أو حق مكتسب وواجب عليك أن تفعل. هذه رشوة أيها السائل الكريم لا تجوز، حتى لو كنت أجلس في الشارع لا أريدها هذه الشقة عن هذا الطريق. نحن نعين هؤلاء الفاسدون أو المفسدون في الأرض على فسادهم، فينبغي أن أمتنع، وأنت وهو الآخر، حتى يتكشف الأمر لهؤلاء، حتى وإن لم يحصل عليها الفقراء غفر الله لنا ولهم، وليتقوا الله وليعلموا أنهم مسؤولون أمام الله تبارك وتعالى. فأنصح السائل الحبيب ابعد عن هذا الطريق. الله في القرآن يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
ويرزقنا من فضلك يا رب العالمين. بس الأمر لعل الأخ يقول إن الأمر ده منتشر
مستفحل،
مش مجرد بس في هيئة واحدة،
في كل مكان. للأسف
الشديد أنت تذهب أي مؤسسة أي مكان، صحيح في شرفاء وفي
لا ننكر
إلا من رحم، يعني دي حقيقة، ولكنهم قد يكونون قلة. يعني
بالأمس القريب أحد الأسئلة أتتني على صفحة الفتاوى في الفيس، تمام، يقول السائل الفاضل نفس السؤال قريب منه، هناك تحدث قرعة في إحدى الأماكن لا داعي لذكر الأسماء، هذه القرعة بين الشباب تحصل على شقتك وأنا على شقتي وهذا على شقته،
جيد؟
لا يحصل عليها إلا من يدفع. فأنا إذا دفعت وأنت دفعت والآخر، فالذين يدفعون تضبط لهم القرعة وتخرج أسماؤهم. إزاي بقى؟ عفريت تطلعها. كيف؟ لا تسأل. المهم أنت دفعت وأنا دفعت، كل من دفع هؤلاء هي تخرج أسماؤهم بقدرة هؤلاء الشياطين، نسأل الله العفو. قلت لا تفعلوا فإن ذلك محرم شرعا، لا تعينوا الفاسد على فساد.
نعم. الناس عندها من هذا الكثير والكثير. نعم. شيخ الكريم
صلى الله العفو،
يعني نسأل الله الهداية.
آمين.
يعني استحضرني كثير من الصور والأمثلة التي يعني رأيتها بعيني ووقعت معي، ولكن ليس هذا هو المقام. أسأل الله عز وجل الهداية لنا جميعا، وأذكر المشاهدين والمشاهدات الكريمات هذا مقام للفتوى، ونحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ سامي السرساوي من علماء الأزهر الشريف للرد على أسئلتكم أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. الشيخ الكريم، ما حكم الإمام الذي يسب والعياذ بالله بالدين عندما نزل من على المنبر؟ ما حكم الإمام الذي يشرب شيشة؟ ما حكم من يغش أو يغش في الامتحانات؟ هو نفس الشاب الذي سأل عن المقامات الموسيقية الصوتية بدون آلات. نعم.
إنا لله وإنا إليه راجعون. إمام يسب الدين كارثة، إذا خرج العيب من أهل العيب فليس
بعيد. طب هذا الاتصال. السلام عليكم.
كنت تحت ركاته.
لا أهلا مرحبا مختلف. نعم.
أنا لو سمحت كنت بس عايز أسأل الشيخ تاني، أنا كان علي دين وصاحب الدين يعني ساب لي الفلوس يعني، بس دلوقتي انا كنت قايله لزوجي، زوجي كان هيدفعهم لي، وانا من بدايه الكلام قلت له ان انا صاحب الدين قبل الدين هيشك فيا، يعني ان انا كنت عايزه انصب عليها وكده، يعني وبيشك فيا.
زوجك اللي هيشك يا امة الله؟
اه.
لا حول ولا قوه الا بالله.
قلت له ان بتاع يعني صاحب الدين اللي كان في عندي فلوس ان هو صابهم لي، فيشك فيا ان انا كنت عايزه انصب عليه، فانا مش عارفه اعمل ايه.
انت حاضر، شيخنا هيجيبك. حاضر، فهنا الى في سؤال تاني؟ رعاية الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، نكمل إجابة السؤال.
فأقول إذا خرج العيب من أهل العيب، فكيف إذا خرج من من أقول ماذا؟ يتقدم الناس يصلي بهم سب الدين. سب الدين هذا ارتداد وكفر.
يقول بعدما نزل من على المنبر.
كمان.
يعني هو كان
يعني زيادة الطين بل.
وخرج في الشارع مثلا، حد نرفزه أم عمل ما
أو حتى وإن ضربه الناس، ألم يرمى النبي بالحجارة حتى سالت الدماء من قدم الشريف؟ فماذا فعل؟ يا أخي والله لقد دعا لقومه الذين آزوه وتطاولوا واشتدوا في إزائه، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اهدهم. أليس هذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا ارتداد عن الدين، يفرق بينه وبين زوجه فورا إلا أن يتوب ويرجع إلى الله، ترجع إليه بعقدها القديم. هذا ينبغي أن ننتبه إليه. أحكام غائبة عن الناس، سب الدين هذا ارتداد، هذا ارتداد وكفر، نسأل العفو والمعافاة. فمن سب دين الله فقد ارتد، فإن تاب يلزم.
هذا إن كان يعلم المعنى شيخ.
وإن لم يعلم علي أن يغتسل وعلي أن يتوب ويرجع وينطق الشهادتين.
صحيح.
هذا أمر ينبغي أن الناس، النهاردة أصبح الأمر على ألسنة الناس، نسأل إلا من رحم ربي.
لا لا، في ناس بتستهين بالأمر، يقول لك يا أخي ما تخلينيش أكفر عليك،
هذه كارثة.
والعياذ بالله واحد يقول لك
هذه كارثة،
يقول لك ما تخلينيش، مش عارف، بيهددك بأن هو هيكفر،
مثلها يعني. أكون بريء من دين الإسلام والعياذ بالله. إن فعلت كذا، هو كما قال، كما قال
مثل هذه الكلمات الذي يستهين بها الناس.
لا يجوز أن تجري على اللسان من الأصل. لا يجوز شرعا يا أخوانا، لا ينبغي أن نستخف بديننا، وينبغي أن نقدر هذا الدين العظيم. نعم. إسلامنا الرائع الذي لو عرفنا قدره وقيمته لشدنا الدنيا بأسرها.
الدين المعاملة.
لكننا للأسف أحسنت، لكننا للأسف بعيدون كل البعد إلا من رحم ربي عن هذا الدين وعن أخلاقياته. فإذا هذا سب الدين كارثة، فعليه أن يستغفر
ويتوب. لو خرج من مثل هذا شيخ. نعم. كريم، قد يصد. نعم. الكثيرين عن دين الله عز وجل. ممكن يكون حديث عهد بدخول مسجد يجد الإمام الذي كان يخطب فيه منذ قليل هو الذي يسب دين الله.
فكيف أصدقه؟
صحيح.
وكيف أحسن الاتباع؟
صحيح.
إذا كانت قدوتي هذه.
صحيح.
رحم الله سلف الأمة الصالحة.
ويسأل أيضا اللهم أمين، ما حكم الإمام الذي يشرب الشيشة؟
هذا لا يصلح أن يكون إماما. يشرب شيشة، يشرب سيجارة، هذا لا يصلح أن يكون إماما. يا إخواني، الإمام قدوة، الإمام قدوة، الناس يتعلمون منه.
نعم.
صغار قبل الكبار والله.
طب ناخذ أم عبد الرحمن ونواصل. أم عبد الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضلي يا أختي.
لو سمحت أنا أكلم فضيلة الشيخ.
نعم معاك، تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، أنا عايز أعرف النمص معناه إيه، وعايز أعرف لو أنا عندي حوادث.
صوت بعيد يا ام عبد الرحمن، وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون.
ايوه انا بكلم حضرتك من التليفون.
لا، وطي التلفزيون.
طب بس انا بقول لحضرتك، لو انا حبك اساسا جدا وبنعمي ان انا منتقبة، هل يجوز لي ان انا اشيل الزايد منها تزينا ان زوجي بالعلم ان يعني جوزها قال لي ان شكلك مش حلو، يعني يجوز لي ان انا اشيل الزايد بس منها، الزايد اللي متنطر من فوق وتحت عشان اكون جميلة قدام جوزي؟
حاضر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ كريم، مسألة ان يبقى امام مدخن، امام يشرب الشيشة، امام يجلس على مقهى،
فاين القدوة؟ زي قلت، رحم الله سلف الامة الصالح. الحسن البصري رضي الله عنه وارضاه، جاءه العبيد يوم من الايام ان يعني يترجوه ان يخطب جمعته. عن ماذا؟ عن عتق العبيد؟ ابدا، ان يحسن الناس معاملته بس. قال افعل ان شاء الله. اجتمع العبيد عنده في المسجد وخطب الشيخ ولم يعرج على الموضوع، يعني ما تكلمش في الموضوع لا من قريب ولا من بعيد، فخرجوا والحزن يملأهم، نحن أتينا إمام الدنيا انجزت في زمانه. فمرت فترة من الزمان إذا به يخطب جمعة عن الإحسان للعبيد، لم يسمعها رجل في المسجد عنده عبد إلا خرج وأعتق العبد، فجاء العبيد إليه يقبلون رأسه. عندما كنا في أمس الحاجة أن تتكلم سكت، وتكلمت ونحن لسنا في حاجة وأعتقنا بسببها. قال يشهد الله، يوم جئتموني ما صادف ذلك مال في بيتي لأشتري عبدا أحسن معاملته فيراني الناس فيتبعوني وأواصل بعد هذا الهدف.
جزاك الله خيرا. قدوة.
طبعا.
تمام. أم عبد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا.
لو سمحت ممكن أسأل الشيخ؟
نعم تفضلي يا أختنا.
لو سمحت الشيخ أنا بشتغل أنا موظفة فأنا يعني ديوني أكثر من مرتبي، هل ممكن أخذ قرض من البنك وأسدد بيه ديوني اللي عليا وأكمل بقية الشهر بقية المرتب؟ عشان في مدارس داخلة يعني ووراي مستلزمات وحاجات.
حاضر.
سؤال ثاني معلش.
اتفضلي.
أنا يعني هي واحدة قريبتي كانت مخطوبة ومحصلش نصيب ومع العلم إن هي حصل ما بينها يعني وبين خطيبها يعني فهو دلوقتي السجن.
هو إيه؟
فكت الخطوبة وهي مخطوبة.
آه.
هل يجوز تعمل عملية من اللي بتتعمل وهل يجوز لو عملت الكارد ده أساعدها بفلوس العملية؟
في أمان الله، السلام عليكم. اللهم صل على سيدك الجميل يا رب. نعم شيخي الكريم.
إذا فأقول الرجل يقول عندما صادفني المال اشتريت عبدا فأحسنت معاملته فرآني الناس فلما تكلمت وجد كلامي طريقا إلى قلوبهم من صنيعي من حسن عملي فأعتقوكم. هذه قدوة، هذه القدوة. فكيف أنا أصعد المنبر بعد الخطبة أو بعد الدرس أو بعد صلاة العشاء ومخدخل على القهوة اللي جنب الجامع وديها حجرين وشيش؟ ازاي يا اخوانا
المساله كده وعم الشيخ خد سجاره
ازاي يا اخوانا
بعد كده يرجع يقول لهم حرام وحلال ما.
كيف كيف الناس تسمع مني الحلال والحرام فليتقوا الله سبحانه وتعالى
نسال الله عز وجل العافيه
أمين.
ولكن المثال الذي حضرتك ضربته منذ قليل الامام الحسن البصري رحمه الله
رضي الله عنه
قدوه
نعم.
تكلم عن حسن المعامله مع العبيد ما هو ما عندوش مال
نعم
انتظر حتى ياتي بالمال ويشتري ثم يحسن المعامله حتى يراه الناس
يراه الناس
يبقى هو فعل ما يقوله
نعم
نعم أمة الله كان عليها دين وصاحب الدين سامحها او ترك الدين لها ويبدو ان زوجها قال لها سادفع لك هذا الدين فلو قالت له اخبرت الزوج ان الدين قد سد او صاحب الدين سامح فيه يظن انها يعني هتنصب باللفظ اللي قالته كده هتنصب عليه نعم شيخنا الكريم
أقول للسائلة الكريمة قول النبي صلى الله عليه وسلم
عليه
تحروا الصدق وإن رأيتم فيه الهلكة فإن فيه النجاة أصدقي زوجك بارك الله فيك وأخبريه أن صاحب الدين بارك الله فيه قد تنازل عن دينه وسامحنا وإن لم تصدق يا زوجي العزيز بإمكانك أن تسأل الرجل أو على الأقل أن تشكره على ما صنع معنا بهذا الأمر ينتهي بارك الله فيك
نعم شيخ الكريم أيضا أم عبد الرحمن تسأل عن معنى النمص نجيبها أولا ثم قالت لو كانت الحواجب كثيفة وهي منتقبة والزوج نفسه قال لها يعني أنت شكلك كده يعني يريدها أجمل له فلو أخذت الشعر الزائد من الحواجب يكون هذا بمعنى النمص شيخ الكريم
النمص أولا هو الأخذ من الشعر الحاجب بل إن هناك من أهل العلم من قال النمص هو إخذ أي شعر من الجسم وهذا يعني لا نتكلم فيه
لكنه ده, ده, ده في غلو
مو بالضبط لكنه مقصود بالحاجب فلا يجوز الأخذ من الحاجب أنا أقول لأختنا الفاضلة الكريمة انظري إلى يدي مسكت حاجبي فهذا هو حجم الحاجب العظمة هذه التي تعلو العين هي الحاجب فلا يجوز لي أن أقترب منه الله تبارك وتعالى أعطى كل وجه ما يناسبه صحيح. هذا الوجه يناسبه حاجب تخين وهذا الوجه يناسبه حاجب أرفع فالله تبارك وتعالى يعلم هذا وما تدخل الإنسان في صنعة الله إلا وأفسدها وقل انظري إلى من تصنع حاجبها تزيل وتعرجه انظر إليها بنوع من التأني تجديها كأنها شيطان والعياذ بالله فأنا أقول إن كان هناك شعرا طويلا وهذا الشعر يتداخل مع رمش العين جاز لك أن تأخذيه بالمقص وتقصريه
لو الحاجب تمام؟ ملتحم مع الحاجب
هناك رأي يرى أنه يجوز أن يأخذ ما بين الحاجب
هذا من الحاجب
نعم ليس من الحاجب هذا رأي موجود وهناك رأي يرى أنه لا يجوز الاقتراب لأن رسول الله كان أزج الحاجبين أي موصول الحاجبين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم
طب هذه رغبة الزوج ولكن بعد هذا الاتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أهلا مرحبا
لو سمحت يا فضيلة الشيخ أنا جي في بيت لوحدي بعيد عني
نعم.
طبعا انا وزوجي فخرجنا زكاة الماء زكاة الفطر، وابني ما خرجش زكاة الفطر، فلقيته وانا قاعد بنزل من مضي اسبوع كده، ولقيته بيقول لي مراته بتقول لي والله يا ام احنا ما خرجنا الزكاة. قلت لها ازاي؟ ده يعتبر يا بنتي صدقه الوقت، لو جيتي تخرجيها يعتبر صدقه، فانا عايزه الحكم ايه فين؟
طيب
وعليكم
السلام ورحمه الله وبركاته، في امان الله. نعم شيخي الكريم، يعني الزوج لما يقول لزوجته انت شكلك مش حلو باللفظ كده، ويعني انا ما اعرفش بيقول لها كده، وهي الحمد لله اخت فاضله واستوعبته وتسال هل لو فعلت هذا يعني يكون صحيحا، وجزاه الله خير انها تسال قبل ان تفعل.
بورك فيها،
يعني ممكن زوجي عايزني كده، هي تقول لنفسها
بورك. نعم. فيها لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. وعلى هذا الزوج أن يتقي الله تبارك وتعالى، لأن الشيطان سيسول له الكثير. قد لا كده رجل مش كويسة، مع احترام للأخت الفاضلة بارك
طبعا
الله فيها.
طبعا جزا الله خيرا بارك الله
فيها. فيها وفي أمثالها اللهم أمين.
آمين يا رب.
يبدأ الشيطان يشتغل عليه. لا لا ده لسه هتاخد من الحاجة بحتة. مثلا أنا لا أجيز ولا أبيع، أنا أضرب ما يحدث من الشيطان أمثال هؤلاء الرجال. لا لا لازم ترفعه شوية كمان شوية الله يبارك فيك. لا 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 بصي اعوجه لي سنة كمان، خليه مقوس كده هيشتغل الشيطان. لا نحن نسأل لحد ما يصل بيه ان تشيله خالص وترسمه بقى بالألم، هذا لا يجوز شرعا. لا تفتحي باب الشيطان على نفسك، وعلى الزوج ان يتقي الله ويستغفر، وعلينا ان نراجع انفسنا قبل فوات الاول.
نعم جزاك الله خيرا. اللهم امين يا رب العالمين. ام عبد الله موظفة وعليها ديون كثيرة، فهل لها ان تقترض لتسد كل الديون ثم بعد ذلك تتفرغ لسداد الدين، لان الدين هيتخصم طبعا يخصم من راتبها، يعني عايزه تاخد قرضا كبيرا تسدد ديونها المتفرقه ثم بعد ذلك تتفرغ لهذا الدين اللي هو القرض اللي ما اعرفش بقى حكم حضرتك هتبينه. نعم.
اقول للاخت الكريمه بارك الله فيها، الحلال يعمر الحرام يدمر، واذكري قولي هذا يوما من الايام، لا يجوز لك أن تأخذي قرضا بفائدة إلا في حالة الضرورة. حالة الضرورة قدرها الفقهاء بضابط، إذا انهدم البيت حفظنا الله وإياك وجميع بيوت المسلمين ولا تجدين مأوى لك ولأولادك، قصدت المسلمين ليعطوك قرضا حسن فأبوا، مش تاخذ بقى قرضا تتخذ من الربا صراحة، هذه ضرورة ضرورة تقدر بقدرها. لا أجد رغيف الخبز في بيتي، ما أو عندي دين وهذا الدين وصل إلى المحاكم وسيتم الحبس فورا، في هذه الحالة ضرورة ضرورة تقدر بقدرها. لكن ما تريدين وهذا لا يجوز، تستطيعين أن تجدولي الديون التي عليك وتسدديها، ومن قصد السداد فالله تعالى يعينه. ما زلت أردد يعينه، من ترك أمرا في الحرام أبدله الله خيرا منه في الحلال بارك الله تعالى فيه. لا أبيح القرض إلا لضرورة كما أشرت وبينت.
نعم جزاك الله خيرا. ما حكم من يغش في الامتحانات؟ الأخ يقول أين الجواب؟ نعم.
من غشنا فليس منا أيها السائل الكريم، بذلك نخرج طالبا ضعيف الشخصية، نغرس فيه ارتكاب الحرام من صغره، نقتل ضميره للأسف الشديد، نخرب العملية التعليمية من الأصل، فلما يذاكر بعد ذلك؟ هذا أمر ينبغي أن ننتبه إليه، فعلى السادة المدرسين ألا يغرغبوا الأبناء في ذلك، وإن رسب بالمعنى العام عندنا سقط لا بأس ولا حرج ليذاكر، أما ما نصنعه فهو محرم شرعا.
جزاك الله خير شيخ كريم. أمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا، عاود الاتصال بارك الله فيك. نعم أختنا الفاضلة، مسألة الخطيبة المخطوبة الذي حدث مع خطيبها ما حدث وفسخت الخطوبة أو الخطبة، فهل لها أن تصنع عملية التي ذكرتها يعني، وهل لها أن تعطيها مبلغا من المال لإجراء هذه العملية من القرض؟
لا يجوز ذلك شرعا، فهذا غش وتدليس.
نعم.
وعلى من أخطأ أن يتحمل نتيجة خطائه، هذا أمر ينبغي أن ننتبه إليه. ولذلك طالما بح صوتنا ألا نترك البنت وخطيبها منفردين أو يخرجا وحدهما من البيت، شرع الله ينبغي أن يطبق لنحفظ بيوتنا إن شاء الله.
تعملهاش؟
نعم.
طب ده مش يعني باب الستر أن تستر على نفسها شيخي الكريم؟ يعني مثلا أنا لعل
هسأل أقول هذا، وما ذنب هذا الرجل الذي يخدع؟
صحيح.
ما ذنبه؟
صحيح.
فلنتقي الله تبارك، الصدق ينجي. الصدق ينجي.
زكاة الفطر هي أخرجتها الحاجة المتصلة جزاها الله خيرا، لكنها سمعت من زوجة ابنها أن
أن ابنها لم يخرج زكاة الفطر، فما الحكم حكم زكاة الفطر وصدقة الفطر شيخ الكريم؟
بالتأكيد ارتكب مخالفة ومعصية وإثما بعدم امتثاله لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج زكاة فطرنا قبل صلاة العيد، فمن أخرجها بعد ذلك فصدق. نقول عليه أن يخرجها الآن الفقراء والمساكين وصدقة، ويستغفر ويتوب، والله تعالى غفار.
صلى الله يغفر لنا ويتوب علينا جميعا. اللهم أمين يا رب العالمين. ما حكم الرد بالعيب على أحد الزوجين؟ وشكرا على الإجابات، أنا عندي أسئلة من الآن ممكن أسأل. تفضل اسأل ما تشاء. نعم شيخ كريم،
ماذا يقصد بالرد بالعيب؟
يبدو والله تعالى أعلى وأعلم إني في
مشاجرة،
يعني مشاجرة، وفي بعض الأزواج يسب ويضرب ويلعن، وربما الزوجة أيضا تفعل.
بورك فيه. نعم. والجميع لا يجوز ذلك شرعا. لا يجوز للزوج أن يكون صفيق اللسان، لا يجوز للزوج أن يهين زوجته، بل ينبغي أن يكون الحب والود، ينبغي أن يكون كلام النبي وهدي النبي في بيوتنا بين الرجل وزوجته. ينبغي أن تشعر الزوجة أنها ليست عبدة، ينبغي أن تشعر الزوجة بمكانتها كأنثى في البيت، ينبغي أن تشعر المرأة في بيتها بقدرها ومكانتها عند زوجها. أما هذا الذي يتطاول بلسانه، الله في القرآن قال لنا عاشرهن بالمعروف، إما معاشرة بالمعروف أو مفارقة بإحسان، فلماذا نصر على أن تتطاول؟ وأواصل بعد هذا الاتصال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضل.
أنا دلوقتي على الهواء دلوقتي بإذن الله.
أستاذ عبد الله تفضل. نعم.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم بإذن الله.
وفيك بارك.
وأشهد الله سبحانه وتعالى أنني أحب الشيخ سامي وأحبك أستاذ أحمد في الله سبحانه وتعالى.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه، جزاك الله خيرا.
الله يبارك فيك وربنا يعينك كده ويمتعنا كده في الشيخ سامي على طول كده بإذن الله. على طول على في قناة الندى كده على طول.
آمين آمين يا رب. تفضل أخي كريم. تفضل يا عبد الله.
بسأل الشيخ سامي لو سمحت، يعني ازاي الانسان يحافظ على سلامه قلبه للمسلمين في ظل انهيار الاخلاق دلوقتي كده؟
حاضر. سلامه القلب شيء مهم. حاضر.
لان دلوقتي التعامل دلوقتي صعب دلوقتي مع الناس دلوقتي، يعني الواحد بيعمل
يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. نعم. الا من اتى الله بقلب سليم. نعم. سلامه القلب، جزاك الله خيرا من كلامك، واضح حبيبي الغالي. شكرا على اتصالك يا استاذنا عبد الله، ربنا يرضى عنك يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل كشف النساء على اللولب يبطل الصوم؟ ووضع الأقراص المهبلية أو المرهم أو وضع المرأة يعني التنظيف يدها يبطل الصوم شيخ كريم؟
نكمل ما كنا بصدد قبل أن نجيب على هذا التساؤل بارك الله فيه، فنقول حسن العشرة مطلوبة من الرجل ومن المرأة، يحسن إليها تحسن إليه، لكن يقف يسبها بأمها وأبيها ويتطاول ويضربها، هي ليست عبدة عنده تجلد بالصوت، أيقبل ذلك لأختي أو لأمه؟ بارك الله فيه. ولا يجوز لها أن ترد عليه بمثل السفاهة. الله في القرآن يقول لنا خلق قرآني غائب عن بيوتنا، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. تلك نصيحتي للزوج وللزوج.
جزاك الله خير. إجابة السؤال،
إجابة السؤال الذي طرحتموه بارك الله فيكم، هذا لا يبطل الصيام، فالصيام صحيح سواء كانت للطبيبة أو للمرأة التي يتم معها ذلك، فهذا أمر لا خلاف عليه، وإن استطعنا أن نؤجله إلى الليل فلا بأس ولا حرج، لكن من الأصل لا يؤثر على الصوم في شيء.
نعم، جزاك الله خيرا شيخ الكريم. أخونا الأخ المتصل عبد الله، سلامة القلب وكلام مهم جدا، يعني كيف يحافظ الإنسان على سلامة قلبه مع المسلمين وحتى مع غير المسلمين؟ نعم شيخ،
بارك الله في أخي الحبيب. هذا يحتاج إلى لقاءات ما شاء الله، لأنه موضوع بسم الله ما شاء الله، لكن كما يقولون حقنا في العضل كده سريعة. أسأل الله أن يرزقنا سلامة القلب.
آمين.
انظروا إلى قول الحبيب محمد ماذا يقول في جزء من حديث صحيح عشان وقت الحلقة: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح البدن كله، وإذا فسدت فسد البدن كله. إذن صلاح حال الإنسان متوقف على صلاح قلبه، تلك المضغة الصغيرة التي في جسد الإنسان.
ده الملك
هكذا قالها ابن القيم،
ملك
القلب كالملك والجوارح جنوده.
صحيح. صحيح.
فإذا فسد الملك فسدت الجنود وهلكت وضاعت،
وإذا صلح
صلح الاثنان معا.
نعم.
هذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه
لذلك أقول كيف الكيفية إزاي؟ بحاجتين، صلاح القلب يا أخي الحبيب بحاجتين. واحد، أن أعمره بالأعمال الباطنة الصالحة، حسن الظن، وهذا للأسف غير متوفر في كثير من الناس. أحسن الظن بك وتحسن الظن بي مهما اختلفنا. حسن الظن، الرجاء، الثقة في الله، اليقين بما عند الله، هذه أعمال باطنة. وكذلك أعمره بأعمال يا أخي الكريم بارك الله فيك محتاجنا، الأخلاقيات الطيبة الجميلة، والبعد عن الأخلاقيات السيئة اللي هي الحسد، الحقد، الضغينة، الرياء. لماذا أحسدك وتحسدني؟ ولماذا أحقد عليك؟ ولماذا أتمنى لك البلاء؟ لا يوجد في الدنيا شيء واحد يستحق أن أهين أخي عليه مهما خالفني وخالفته. لا يوجد في الدنيا شيء واحد يستحق أن أحقر منه أو أقلل من شأنه أبدا. الدنيا أقل من هذا، وأخي المسلم عندي أعلى من ذلك بكثير. وإن خالفته وخالفني هذا يغيب عنا أدب الخلاف وأدب الحوار أمور كثيرة. فأين الناس من قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعض وشبك النبي بين أصابعه؟ أين المسلم من قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد؟ أين هذا الجسد الواحد؟ إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. نحتاج أن نرجع إلى أخلاقيات الإسلام إن أردنا أن تنصلح القلوب إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا بإيجاز.
جزاك الله خير شيخ
كريم. سيدنا،
هل يجوز الذهاب لمعهد القرآن لتعلم القرآن بدون علم أبي؟ هي سائلة تسأل، هل يجوز الذهاب لمعهد القرآن لتعلم القرآن بدون علم أبي وأمي لأنهم لا يوافقان بحجة أنه سوف يعني يعقني عند أو يعني يكون
يعيقني،
يعيقني عن دراستي من وجهة نظرهم؟ أرجو الرد وجزاكم الله خيرا.
لا يجوز للسائلة الكريمة أن تذهب إلى أي مكان حتى ولو كان مكان طاعة بدون علم البيت ولا بدون علم أبيها وأمها،
حتى ولو كان ستحفظ
القرآن، حتى ولو كان حفظا للقرآن، بل حتى ولو كان جهادا في سبيل الله للرجل. لا ينبغي أن يخرج إلا بموافقة أبيه وأمه. فأنا أقول للسائلة الكريمة الصدق ينجي، بل بالعكس إن صدقت معهما يصدق الله معك ويثبت القرآن في قلبك بارك الله فيك.
طب تحاول إقناع الوالدين؟
نعم أحاول مرة. لا ينبغي إن إحنا يعني نيأس
وتظهر لهم التفوق في الدراسة.
بالضبط،
إن ده ملوش
يعني أنا متفوق في دراستي يا أبي ويا أمي لا تخافان شيئا، وأنا أحفظ القرآن إلى جوارهما، وأنتما بالقرآن هذا تكرمان في الجنة. نعم سيرق قلب الأب والأم، هذا أمر. لكن إحنا مشكلتنا، أنا لا أقصد بنتنا السائلة الكريمة، لكن إحنا بنعمل إيه؟ بناخد الطريق من قصيره. طب أنتم مش موافقين؟ طب ولا حاجة، أنا خارجة رايحة الكلية أو المدرسة وأتأخر ساعتين، كنت فين؟ كنت في الكلية. أليس هذا كذبا؟
بلى.
يعني أنصح بنتنا الكريمة أصدقي يصدق الله معك دمين. ووالله بسبب صدقك تذكري هذا جيدا، سيرقق الله قلب أبويك الأم والأب.
نعم. يتقول علما بأن المعهد قريب من بيتي جدا والطريق آمن جدا وأنا بحاجة لتعلم كتاب الله.
حتى ولو كان ملاصقا للبيت لا تذهبي، عندك أكثر من وسيلة تستطيع أنك تتعلمي القرآن، متابعة بعد البرامج الله يرضى عنا وعنك، أو إحدى السيدات أو الأخوات الصديقات الفضليات تقدر تزورك تقرأ عليها، وإنت في الكلية بإمكانك أن إحدى الأخوات من تحمل القرآن تقرأي أمامه وتصحح لك وتسمع لك، الوسائل كثيرة بارك الله فيك.
جزاك الله خير شيخ كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي عند السفر للعمرة تكون المدة مثلا 11 يوما، نصفها في مكة والنصف الباقي في المدينة، فبالتالي 5 أيام في مكة فقط، فعند عمل عمرة أريد أن أعمل عمرة أخرى نذهب لمسجد التنعيم، فما هو عدد الأيام الفرق بين العمرتين، وخاصة أنني سمعت أن يكون الفرق 4 أيام بين العمرتين؟
أقول للسائلة الكريمة كل المعتمرين ليسوا مقيمين في مكة، لأن بعض خلنا لك أصل لازم شرط يبقى مقيم. أنا مش مقيم يا أخي، حتى لو جلست في مكة شهر أنا مش مقيم، لست مقيما. معنى مقيم أنا مقيم إقامة كاملة سواء كان لعمل أو لسكن. والاثنين مش متوفرين معي. أنا ما ذهبت إلى مكة إلا من أجل أداء العمرة، فكيف يحكم علي بأني مقيم؟ هذا أمر لا خلاف علي. فأقول للسائلة الكريمة بارك الله فيها، تكرار العمرة في السفرة الواحدة محل خلاف بين أهل العلم. أنا أطمئن أو يطمئن قلبي إلى جواز تكرارها، يعني أعمل عمرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وعشرة إن استطعت. طيب من أين تؤدى العمرة؟ هل من مسجد التنعيم أم أخرج إلى ميقات بلدي أو مقرب ميقات آخر؟ رأياني في الفقه، جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز من التنعيم إلا للحيض والنفساء. لو أنا كأهل مصر إما أرجع للمدينة من ميقات المدينة أو أرجع إلى رابغ وهي قريبة من جدة ساعة تقريبا بالسيارة وتبقى أقرب من المدينة، هذا رأي الجمهور. ويجوز أن يتم عملها من التنعيم، نعم يجوز، هناك رأي في الفقه يقول هذا ولا بأس به، لكن نحن لا نضيق على المسلم. لكن ليس هناك رأي يقول افصلي يوم واثنين وثلاثة، أنا عملت العمرة الآن بإمكاني أطلع لأي مكان وأعمل العمرة وارجع مرة أخرى إن شاء الله.
اللهم ارزقنا يا رب العالمين،
يا رب لا تحرمنا آمين. إياها يا الله،
آمين يا رب العالمين. نعم شيخ الكريم، السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. إذا حلف رجل في يمينين على نفس الشيء هل عليه كفارة أو اثنين؟
إذا كان في نفس
نعم.
إذا كان في نفس المجلس فهي كفارة واحدة، أما إذا تعددت المجالس وانفصلت فعليه كفارتين، كفارتان.
طب هو يا شيخنا لو يعني هو قال والله ما أنا شرب من الكوباية دي وبعدها بيومين جات له نفس الكوباية قال أنا والله ما أنا شرب منها، هو ما كفرش على اليمين الأول؟
يكفر كفر.
هل اليمين الثاني يعتبر
نعم.
توكيدا لليمين الأول؟
ليس توكيدا، ليس توكيدا، إذا انفصلت الجلسات فتعددت الأيمانات
عليه كفارته. نعم شيخ كريم
بارك الله فيك،
جزاك الله خير أستاذ إبراهيم طارق، إني أحبكم في الله. جزاك الله خير أخي كريم، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. صلى الله عز وجل أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب عمل يقربنا إلى حبه. اللهم أمين يا رب العالمين. ما حكم بيع الكتب؟ ما عرفش إيه للكفار. الأخ جزاك الله خيرا، والغش في الامتحان والرد بالعيب على أحد الزوجين، احنا اتكلمنا في الكلام ده أخي كريم. أذكر نعم الأوقات المنهي فيها عن الصلاة، فمع ذكر بعض أحكامها، بيسأل عن أوقات الكراهة أو النهي في بعض الأوقات. نعم شيخ الكريم،
نهى النبي عن الصلاة في أوقات ثلاثة. الوقت الأول عند شروق الشمس حتى لا نتشبه بالكفار أننا نسجد له، وهذا من وقت شروق الشمس حتى قدر ارتفاع الشمس قدر رمح، يعني بساعتنا أو بالتوقيت العصر اللي احنا فيه الآن 20 دقيقة من أول، لو قلنا مثلا شروق الشمس مثلا الساعة 5، يبقى أنا أصلي أبدأ صلاة الضحى من الساعة 25 دقيقة، 5:45 إنجاز التعبير. الأمر الوقت الثاني هو وقت الظهيرة، وقت استواء الشمس في كبد السماء، إذا وضعنا هذا الكوب لا يكون له ظل، ظله تحته، فهذا وقت استوائها، وقت صلاة الجمعة، وده مستثنى من هذا الوقت. الوقت الثالث عند غروب الشمس، نهى النبي عنه. إذن هذه أوقات ثلاثة منهي عن الصلاة فيها بشرط صلاة ليس لها سبب. يعني أنا رجل خلصت الصلاة بتاعتي، صليت الفجر، صليت سنته، وصليت الظهر، وصليت العليا، صليت العصر، وما عليا، ما ينفعش أقوم أتطوع في هذه الأوقات الثلاثة. لكن افرض أنا ما صليتش الصبح وهذا التوقيت، أصلي ولا لا؟ أصلي. ما صليتش السنة؟ أصلي. ما صليتش العصر؟ أصلي. ما صليتش الظهر؟ أصلي.
في سبب يعني؟
في سبب. حتى قال الإمام الشافعي إذا دخل المسجد جاز له أن يصلي تحية المسجد، أو إذا حضرت الجنازة فتصلى عليها،
حتى في أوقات الكراهة،
حتى في أوقات الكراهة،
صلاة مسببة،
لأنها صلاة لها سبب.
صحيح.
أما الصلاة التي ليس لها سبب نلتزم كلام النبي صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام. صفة الوضوء المجزئ،
صفة الوضوء المجزئ أن تلتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة.
فإذا كان الأمر واضحا في صفة كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي وأقوال النبي، حضرتك تلتزم بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان غسلا للوجه أو اليدين أو كل عضو من أعضاء الوضوء المنصوص عليها في الآية الكريمة 3 مرات كما قال النبي
عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام، صلوا كما رأيتموني أصلي.
نعم. نعم
صلى الله عليه وسلم. والوضوء شرط صحة للصلاة.
نعم. نعم. لا تصلح صلاة بدون طهور. صحيح. بنص حديث النبي.
لكن ممكن نصلي على النبي. صلى الله عليه وسلم.
اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا وإمامنا وتاج رؤوسنا.
بدون وضوء يعني.
طبعا.
نعم. صلى الله عليه وسلم. ماذا يسن للمصلي أن يقرأ في الصلوات المفروضة؟
يقرأ بما تيسر معه من القرآن، لم يلزمنا الشرع الحنيف بآية معينة ولا بسورة معينة إلا فيما ورد وثبت عن النبي في بعض الصلوات، كما في صلاة الفجر كان النبي يقرأ بسورة السجدة ليلة الجمعة، فجر الجمعة يعني، وبسورة الإنسان في الركعة الثانية، وكان يقرأ صلى الله عليه وسلم صلاة العيد بسبح والغاشية، هذا ما ثبت عن النبي. وكما ورد في الوتر أو ركعتي الوتر الشفعي يعني بصورة الكافرون الإخلاص والكافرون، هذا ما ثبت عنه. ما سوى ذلك صلي بما تيسر معك من القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل المسيء في صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ماذا قال له؟ اقرأ ما تيسر معك من القرآن.
ما حكم تسمية الطفلة بتول وجزاكم الله خيرا؟
يسمي كما شاء، لا بأس ولا حرج.
ما معنى بتول شيخ الكريم؟
هي العفيفة المتعبدة الطاهرة.
نعم. لو سمحتم، أنا متزوج من في الريف، ومن عادتنا عند موت الزوجة تدفن في مقابر الزوج، ولكن زوجتي أطال الله عمرها أمين يا رب العالمين ترفض وتريد في مقابر أن تدفن في مقابر أو في مقابر والدها. هذا لو بقي لي العمر ودفنتها عندي هل أأثم؟ الاثنين عايشين لسه على فكرة.
صلى الله أن يمتعهم بالصحة والعافية. يعني هذا ليس مجال خلاف نختلف فيه بين أسرتين والعائلتين، فنحن أسرة واحدة، وإن كان لنا ما أكثر من مدفن إحنا أسرة واحدة. حتى إذا مات أو ماتت نحن أسرة واحدة، دفنت في مقابر الزوج فخير وبركة، دفنت في مقابر أبيها فخير وبركة. هم أننا احتجنا مقابر أسرة الزوجة يمنعوننا؟ بالتأكيد لا يمنعوننا، فأنا أقول ليس هذا محل خلاف، فأقول للزوج إذا وصتك بذلك نفذ وصيتها ولا داعي للاختلاف، الأمر أيسر من أن نختلف حوله.
أطال الله عمرهما. أمين يا رب العالمين بالعمل الصالح. أمين يا رب. جميع المسلمين يا رب العالمين. فضيلة الشيخ سامي السرساوي، متعكم الله بالصحة والعافية.
أمين يا رب.
ونفعنا الله بعلمكم.
يا رب اغفر لي ما لا تعلمون.
شفاك الله عافية.
يعفو عنا وجميع المسلمين، جزيتم خيرا أخي.
أمين أمين يا رب العالمين. هذا وبالله التوفيق، وأذكر نفسي وإياكم بتمام أو إتمام الستة من شوال. هناك من أخر الستة من شوال، ستة أيام من شوال، لحرارة الجو وشدة الرطوبة. أسأل الله عز وجل أن يقينا جميعا عذاب جهنم، اللهم أمين يا رب العالمين، وحر جهنم ونار جهنم، اللهم أمين. باقي من شوال أيام قليلة، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها. من لم يبدأ يستطيع أن يبدأ من الغد إن شاء الله تعالى، ومن كان عليه يوم أو يومان أو ثلاثا أو حتى أربع عنده فرصة أن يتمم صيام الستة من شوال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا وبالله توفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر